الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تتهم واشنطن بمضايقة مندوبيها لدى الأمم المتحدة، وتهدد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. استشهاد وجرح مواطنين يمنيين جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي. أمريكا تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع قرب رحيل دونالد ترامب. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. هددت إيران الولايات المتحدة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف إجراءاتها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الكائنة في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن واشنطن تقوم بمضايقة أفراد الفرق الدبلوماسية الإيرانية وعوائلهم، مما يؤدي إلى إحداث خلل في عملهم. وأكد المتحدث أن واشنطن لا تفي بالتزاماتها بوصفها دولة محتضنة للمنظمات الدولية، وأنها شكلت دائما مصدر إزعاج للدبلوماسيين التابعين لدول تخالف سياساتها. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ذكر تفاصيل غير ضرورية خلقت سوء تفاهم لدى الترويكا الأوروبية. ونفت المنظمة بدء إيران بإنتاج معدن اليورانيوم، مؤكدة أنها تعمل على إنتاج الوقود المتطور سيليسيد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقدم التقارير الخاصة بإنتاج معدن اليورانيوم وفق قانون مجلس الشورى الإسلامي الملزم، وذلك بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الموعد المحدد. استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إدراج العتبة الرضوية المقدسة ضمن ما تسمى بقائمة الإرهاب الأمريكية. وفي بيان له شدد المجلس على أن هذا القرار يشكل استهدافا للمقدسات الدينية وسلوكا عدوانيا خطيرا غير مسبوق، يستفز مشاعر المسلمين وينتهك القوانين والأعراف الدولية والقيم الدينية والثقافية. من جهتها استنكرت حركة أمل اللبنانية القرار الأمريكي الذي أدرج العتبة الرضوية المقدسة زورا ضمن قائمة الإرهاب، واعتبرته تطاولا على المقدسات الدينية. بدوره استنكر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الحظر الأمريكي الذي طال شركات عائدة للعتبة الرضوية، واعتبره تجاوزا سافرا على مقدسات المسلمين. استشهد مواطن يمني جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارته بمديرية ماهلية في محافظة مأرب. كما استشهد طفل يمني وأصيب مواطنان اثنان، أحدهما سيدة، إثر قصف المرتزقة لمناطق متفرقة بالحديدة في اختراق سافر لاتفاق السويد الخاص بوقف إطلاق النار بالمدينة. وكان طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارة على عدة محافظات تسببت بخسائر مادية لممتلكات الأهالي، فضلا عن قصف مناطق متفرقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة وسط صمت دولي متعمد. أكد عدد من المشرعين في الكونغرس الأمريكي العواقب الكارثية لتصنيف واشنطن حركة أنصار الله منظمة إرهابية، معتبرين أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة اليمنية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالإضافة إلى 25 نائبا في رسالة أن هذه الخطوة بغض النظر عن العواقب على المدنيين أو تقديم التنازلات الضرورية عن المساعدات المنقذة للحياة أمر مستهجن أخلاقيا. بدوره قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، إن هذا القرار لا يؤدي إلا للمزيد من معاناة الشعب اليمني وسيعيق الدبلوماسية لإنهاء الحرب. خرج أهالي إحدى بلدات البحرين في تظاهرة بالذكرى الرابعة لجريمة إعدام السلطة الحاكمة ثلاثة شبان بحرانيين، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالنظام الخليفي وتعاهد الشهداء بمواصلة السير على نهجهم. يذكر أن حكومة البلاد وبأمر من ملك البلاد حمد آل خليفة نفذت في يناير كانون الثاني عام 2017 حكما بإعدام كل من عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس بعد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب وتلفيق تهم سياسية ضدهم. تستعد الأجهزة الأمنية لمواجهة تجمعات مؤيدة لدونالد ترامب عبر نشر وحدات الحرس الوطني بولايات متفرقة أبرزها العاصمة واشنطن وميشيغان وفرجينيا، وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بتجمع متظاهرين مسلحين أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس. كما اعتقلت شرطة ولاية فرجينيا رجلا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن يحمل أوراق اعتماد مزيفة ومسدسا وأكثر من 500 طلقة. حول الإجراءات الأمنية غير مسبوقة في محيط مبنى الكونغرس نستمع إلى التقرير التالي.
إلى منطقة عسكرية بامتياز تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد أحداث السادس من يناير واقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترامب. فالخوف من افتعال مشاكل أمنية واحتجاجات مسلحة هو ما دفع السلطات لنشر آلاف عناصر الحرس الوطني قرب الأماكن الحيوية في واشنطن وخصوصا في محيط الكونغرس، أسلاك شائكة وتدعيم خشبي لواجهات المحال والمتاجر، بينما الخوف قابع في مكان آخر وهو إمكانية تحول الاحتجاجات إلى حراك مسلح بحسب بعض التسريبات التي توجست منها السلطات الأمريكية.
لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والتحركات غير القانونية التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وعلى خط الاستعدادات، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مجددا من احتمال وقوع هجمات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب الأربعاء المقبل، ونقلت شبكة ABC عن FBI تحذيره لأجهزة إنفاذ القانون من احتمال وجود عبوات ناسفة أثناء المظاهرات المرتبطة بتنصيب بايدن. وكان مدير FBI كريستوفر راي كشف الجمعة عن رصد محادثات مثيرة للقلق عبر الإنترنت تتحدث عن احتجاجات مسلحة محتملة تزامنا مع التنصيب. من جهته قال أندرو ماكيب النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن من وصفهم بالمجموعات الإرهابية المحلية التي هاجمت الكونغرس أدركت أن مهاجمة العاصمة يوم التنصيب ستكون أمرا صعبا بسبب التأهب الأمني، لذا دعت مؤيديها إلى القيام بأعمال داخل مدنهم وولاياتهم. في الأثناء ذكرت شبكة CNN أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي سترسل مذكرة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، وأوضحت أنه إذا ثبت تورط أعضاء بالكونغرس في الأحداث الأخيرة فستتخذ إجراءات ضدهم.
قتل ضابط في الجيش المصري ومجند وأصيب آخرون في تفجير عبة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. وقالت مصادر عسكرية مصرية أن ضابطا برتبة نقيب أركان حرب قتل في تفجير العبوة الناسفة، فيما لم يعرف بعد أي تفاصيل عن المجند أو مصير المصابين جراء التفجير. يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية تم تسجيل خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش المصري على يد تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش. أفادت مصادر حكومية في أفغانستان بأن سيدتين تعملان بالمؤسسة القضائية لقيتا حتفهما برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة كابول. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل في استشهاد بضعة النبي الأكرم أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجها الوضاء. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان يا رسول الله هذه وديعتك. بعدها نستمع وإياكم إلى شيء من اللطميات، ثم ندخل وإياكم إلى برنامج إشراقات من الصحيفة الفاطمية. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، يأتيكم هذا البرنامج عند 4:48، عند 5 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. بعد ذلك نشرع شيئا فشيئا إلى اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 5:36 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نلتقيكم وبرنامج دواوين الولاء عند 5:44، عند 6 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء الخاص بمناسبة استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عند 7 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج يحمل عنوان الزهراء المرضية حوراء إنسية. دراسات في الكتب المقدسة، يأتيكم هذا البرنامج عند 7:30. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
إذاعة طهران تقدم
يا رسول الله،
هذه وديعتك الزهراء.
برنامج خاص بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد فجعت الأمة، بل فجعت العوالم يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن فاطمة الزهراء عليها السلام كان لها نصيب خاص من تلك الفجيعة،
فقد أصبحت بعد أبيها منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يخشى عليها ساعة بعد ساعة من الحزن والبكاء.
وكانت سلام الله عليها تجلس الحسن والحسين عليهما السلام بين يديها وتقول لهما:
أين أبوكما؟ أين أبوكما الذي كان يكرمكما مرة بعد أخرى؟ أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما، فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟
وسألت عليها السلام أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه عن قميص أبيها الذي غسله فيه، فلما رأته وشمته غشي عليها من البكاء فغيبه عنها.
وفي بعض الأيام سألت بلالا الحبشي أن يؤذن، وقد انقطع عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قال الله أكبر ذكرت أباها وأيامه، فلم تتمالك عن البكاء.
ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله سقطت لوجهها مغشيا عليها، فقطع بلال الأذان ولم يتمه،
وظلت عليها السلام حتى آخر عمرها الشريف حزينة باكية، حتى كان لها بيت خارج المدينة في البقيع بناه لها أمير المؤمنين عليه السلام وسماه بيت الأحزان.
تبكي فيه النهار مصطحبة إليه ولدها، حتى إذا أقبل الليل أرجعها أمير المؤمنين عليه السلام إلى المنزل.
وفي بعض الأيام رأت الزهراء عليها السلام أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها، فقال لها:
إنك قادمة علي عن قريب.
ورأت في المنام مرة أخرى كأن ملائكة كثيرة هبطوا من السماء صفوفا يقدمهم ملكان فرفعوها إلى السماء، وإذا بقصور مشيدة وبساتين وأنهار،
وخرجت من تلك القصور جوار يضحكن ويقولن:
مرحبا مرحبا بمن خلقت الجنة لها وخلقنا من أجل أبيها.
ثم لم تزل الملائكة تصعد بها حتى أدخلوها دارا فيها قصور كثيرة،
وفي القصور بيوت لا تعد،
وفيها من السندس والاستبرق على الأسرة شيء كثير غير أواني الذهب والفضة، فيها ألوان الطعام، ورأت أنهارا أشد بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك، فقالت:
لمن هذه الدار وما هذه الأنهار؟ فقيل لها:
أما الدار فهي الفردوس الأعلى ليس بعده جنة، وهي دار أبيك ومن معه من النبيين ومن أحب الله، وهذا نهر الكوثر الذي وعد الله أباك أن يعطيه إياه. فقالت:
أبي، أين أبي؟
فقالوا لها: الساعة يدخل عليك. فبينا هي كذلك إذ ظهر لها قصور أعلى من تلك القصور وفرش أحسن مما رأته،
وإذا أبوها جالس على تلك الفرش ومعه جماعة، فأخذها وضمها إليه وقبل ما بين عينيها وقال لها:
يا بني، أما ترين ما أعد الله لك وما تقدمين عليه؟
ثم أراها قصورا مشرفات فيها ألوان الطرايف والحلي والحلل، وقال:
هذا مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما، فطيبي نفسا فإنك قادمة علي بعد أيام.
فانتبهت عليها السلام فرحة، وقصت رؤياها على أمير المؤمنين عليه السلام.
وما زالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تقول في أيام مرضها:
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك استغثت فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة وألحقني بأبي محمد.
فإذا قال لها أمير المؤمنين عليه السلام: عافاك الله وأبقاك، تقول له:
يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، ما أسرع اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واقترب موعد الرحيل
وحانت ساعات الفراق الأليم.
تقول أم سلمة زوجة أبي رافع:
كنت أمرض فاطمة أيام شكتها، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها، فقالت لي: يا أمه، أسكبي لي غسلا. فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت لي: يا أمه، أعطني ثيابي الجدد. فلبستها وأمرتني أن أقدم فراشها وسط البيت، ففعلت. فنامت علي مستقبلة القبلة وقالت: يا أماه، إني مقبوضة الآن، فلا يكشفني أحد.
وقالت أسماء بنت عميس:
لما دخلت فاطمة البيت انتظرتها هنيئة، ثم ناديتها فلم تجب، فناديت: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطى الحصى، فلم تجب. فدخلت البيت وكشفت الرداء عنها، فإذا هي قد قضت نحبها شهيدة صابرة مظلومة محتسبة ما بين المغرب والعشاء. فوقعت عليها أقبلها وأقول: يا فاطمة، يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك صلى الله عليه وآله وسلم فاقرئيه مني السلام.
فبينا هي كذلك، وإذا بالحسن والحسين دخل الدار وعرف أنها ميتة.
فوقع الحسن يقبلها ويقول:
يا أماه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني.
والحسين يقبل رجلها ويقول:
يا أماه، أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت.
ثم خرجا إلى المسجد وأعلما أباهما، فأقبل أمير المؤمنين إلى المنزل وهو يقول:
بمن العزاء يا بنت محمد؟ كنت بك أتعزى، ففيما العزاء من بعدك؟
وقال عليه السلام:
اللهم إني راض عن ابنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، وهجرت فصلها، وظلمت فاحكم لها يا أحكم الحاكمين. وخرجت أم كلثوم متجللة برداء وهي تصيح:
يا أبتاه، يا أبتاه، يا رسول الله، الآن حقا فقدناك فقدا لا لقاء بعده.
وكثر الصراخ في المدينة على ابنة رسول الله، واجتمع الناس ينتظرون خروج الجنازة.
فخرج إليهم أبو ذر وقال:
انصرفوا، إن ابنة رسول الله أخر إخراجها هذه العشية.
وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام في غسلها، وعلل ذلك الإمام الصادق عليه السلام بأنها عليها السلام صديقة، فلا يغسلها إلا صديق، كما أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام.
وأفاض الإمام علي سلام الله عليه عليها من الماء 53.
وجعل في الخامسة شيئا من الكافور، وكان يقول:
اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيرتك من خلقك، اللهم لقنها حجتها وأعظم برهانها وأعلي درجتها واجمع بينها وبين محمد صلى الله عليه وآله، وحنطها من فاضل حنوط رسول الله الذي جاء به جبرائيل.
إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي ويا فاطمة، هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبرائيل وهو يقرئكما السلام ويقول لكما: أقسماه واعزلا منه لي ولكما.
وكفنها أمير المؤمنين عليه السلام في 7 أثواب، وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى:
يا أم كلثوم، يا زينب، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء، فهذا الفراق واللقاء في الجنة.
فأقبل الحسنان عليهما السلام يقولان:
وحسرتا لا تنطفي من فقد جدنا محمد المصطفى وأمنا الزهراء، إذا لقيت جدنا فأقرئيه منا السلام وقولي له: إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا.
وإذا بهاتف من السماء ينادي:
يا أبا الحسن، ارفعهما عنها، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء.
فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها.
وعز على أمير المؤمنين عليه السلام أن يدفن سيدة نساء العالمين تحت تراب، إلا أنه أمر الله تعالى في خلقه وعباده. وقد دفن قبل أيام سيد الخلق تحت تراب صلى الله عليه وآله وسلم.
وما أن نفض الإمام علي عليه السلام يده من تراب القبر حتى هاج به الحزن، فأرسل دموعه على خديه وحول وجهه إلى قبر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك والبائتة في الثرى ببقيعك المختار الله لها سرعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، وضعف عن سيدة النساء تجلدي، إلا أن في التأسي لي بسنتك والحزن الذي حل بي لفراقك موضع التعزي، ولقد وسدتك في ملحود قبرك بعد أن فاضت نفسك على صدري، وغمضتك بيدي وتوليت أمرك بنفسي. نعم، وفي كتاب الله أنعم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء.
يا رسول الله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي فيها أنت مقيم، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق الله بيننا، وإلى الله أشكو. وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها، فاستخبرها الحال. إلى أن قال عليه السلام:
سلام عليك يا رسول الله، سلام مودع لا سئم ولا قال، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظني بما وعد الله الصابرين. الصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاما، والتلبث عنده معكوفا، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية، فبعين الله تدفن ابنتك سرا.
ثم قال عليه السلام: فإلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك أجمل العزاء. فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم برنامج
يا رسول الله،
هذه وديعتك الزهراء،
برنامج خاص بمناسبة الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآله، واكفنا طول الأمان، وقصره عنا بصدق العمل، حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم، وسلمنا من غروره وآمنا من شرور، وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك لحاقبك، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها، فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا، وآنسنا به قادما، ولا تشقنا بضيافته، ولا تخزنا بزيارته، واجعله بابا من أبواب مغفرتك، ومفتاحا من مفاتيح رحمتك، أمتنا مهتدين غير ضالين، طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين، يا ضامن جزاء المحسنين، ومستصلح عمل المفسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، في هذه الدقائق نسبح الله ونمجده ونحمده وندعوه بالفقرات التالية من بعض أدعية مولاتنا الزهراء، حيث تقول سلام الله عليها: سبحان ذي العز الشامخ المنيف، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان ذي الملك الفاخر القديم، والحمد لله الذي بنعمته بلغت ما بلغت من العلم به والعمل له والرغبة إليه والطاعة لأمره، والحمد لله الذي لم يجعلني جاحدا لشيء من كتابه، ولا متحيرا في شيء من أمره، والحمد لله الذي هداني لدينه ولم يجعلني أعبد شيئا غيره، اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم والراحة عند الموت والأمن عند الحساب، واجعل الموت خير غائب أنتظره وخير مطلع يطلع علي، وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي غمراته، وحين تنزل النفس من بين التراقي، وحين تبلغ الحلقوم، وفي حال خروجي من الدنيا، وتلك الساعة التي لا أملك لنفسي فيها ضرا ولا نفعا ولا شدة ولا رخاء، أرزقني روحا من رحمتك وحظا من رضوانك وبشرى من كرامتك قبل أن تتوفى نفسي وتقبض روحي وتسلط ملك الموت على إخراج نفسي، وببشرى منك يا رب ليست من أحد غيرك تثلج بها صدري وتسر بها نفسي وتقر بها عيني ويتهلل بها وجهي ويسفر بها لوني ويطمئن بها قلبي ويتباشر بها على سائر جسدي، يغبطني بها من حضرني من خلقك ومن سمع بي من عبادك، تهون بها علي سكرات الموت وتفرج عني بها كربته وتخفف بها عني شدته وتكشف عني بها سقمه وتذهب عني بها همه وحسرته وتعصمني بها من أسفه وفتنه وتجيرني بها من شره وشر ما يحضر أهله وترزقني بها خيره وخير ما يحضر عنده وخير ما هو كائن بعده، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكاها على المصطفى وآله سادة الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. كنا قد ألمحنا إلى أن كثيرا من الآيات الشريفة جاءت عامة في أهل البيت، ومنهم الصديقة فاطمة عليها السلام، أو جاءت مفسرة فيهم وشاملة بالضرورة مولاتنا الزهراء عليه السلام. لذا حين أراد المفسرون بيانا للآية مثلا اضطروا إلى ذكر اسمها المبارك أو إيراد الروايات الذاكرة لاسمها الشريف، وكمثال على الحالة الأولى في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال في ظل العبارة: اتقوا الله، أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال الله لهم: وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته. ولا شك مستمعين الكرام أن هذا الكلام يكون حجة على كل من لم يكن مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل من خالف الصديقة الزهراء في بياناتها وخطبها ودعاواها الصادقة الحقة من أمر الخلافة وحقها في فدك وغير ذلك، فهي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران، وهي من الصادقين حقا وقطعا الذين أمر الله تعالى بمعيتهم وتصديقهم وتبعيتهم وطاعتهم. وأما المثال على الحالة الثانية إخوتنا الأفاضل فهو ما جاء في ظل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهي الآية 29 من سورة الرعد المباركة. قال المفسرون ومنهم المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي في الميزان بأن طوبى مفسرة في الروايات كونها شجرة في الجنة، وهذا المعنى مروي في أخبار كثيرة، وفي عدة منها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جبرائيل عليه السلام ناوله ثمرة من شجرة طوبى فأكلها، فحول الله ذلك إلى ظهره، فلما هبط إلى الأرض وقارب خديجة عليه السلام حملت بفاطمة عليه السلام، ثم أخبر صلى الله عليه وآله مرارا أنه ما قبل فاطمة إلا وجد منها رائحة شجرة طوبى التي تناول منها في المعراج. وفي كتاب الخرائج والجرائح روى قطب الدين الراوندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام: يا فاطمة، إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عز وجل زوج عليا بفاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة طوبى، فحملت رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، فأنشأ ملائكة من نور، ودفع إلى كل ملك خطا، فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محبا لنا إلا دفعت إليه صكا فيه براءة من النار. وروى الحبري بإسناده عن ابن عباس في تفسيره، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تبيين معنى طوبى أو في جواب عن تساؤل حول طوبى: هي شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة. ثم سئل عن طوبى مرة أخرى فقال: هي في دار علي. فقيل له في ذلك: أي ذكرت أنها في دار علي؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلاً: إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. أجل إخوتنا الأحباء، ألا ترون معنا أن هنالك ذكرا لها عليه السلام على نحو التلميح أو التصريح؟ وإلا فمن أخص من الزهراء الصديقة بأهل البيت عليهم السلام؟ ومن يا ترى أشخص من فاطمة البتول في دار النبي أو في دار علي؟ ومما أكدته الروايات المتسالم عليها عند العامة، خاصة ما رواه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب عن ابن سيرين قال راويا: طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي بن أبي طالب. وفي رواية الحسكاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله أعرف لعمر بن الخطاب شجرة طوبى أصلها في داره صلى الله عليه وآله، ثم عرفها له أنها في دار علي عليه السلام. فلما تساءل عمر حول ذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: أما علمت أن منزلي ومنزل علي في الجنة واحد، وقصري وقصر علي في الجنة واحد. هذا فيما روى شرف الدين الأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عباس راويا بالنص أو بالمعنى: طوبى شجرة أصلها في دار علي في الجنة، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقد روى السيد هاشم البحراني حول هذا المعنى في ظل الآية الشريفة من طرق الخاصة 11 حديثا، ومن طرق العامة 5 أحاديث، منها ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب، والقندزي والحنفي في ينابيع المودة، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف شجرة طوبى في ظل قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قائلا: هي شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها مرة فقلت هي شجرة في الجنة أصلها في دار علي وفاطمة وفرعها على أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحدة غدا في مكان واحد. بهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من